قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مساء متجدد من مساءات يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم زملائي كافة، نرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا بكم ومرحبا، ورحب بجميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات،
وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر البريد الإلكتروني، فأهلا وسهلا بكم. دكتور حفظك الله، على بركة الله نبدأ هذه الحلقة، لعلنا نقف مع هذه الحوادث الكونية، مع هذه الكوارث الكونية على اختلافها. نريد أن نعرف شيخ، ما دلالة هذه الحوادث، ما موقف المسلم منها حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالله سبحانه وتعالى له سنن شرعية، أحكام يحكم بها على عباده، أوامر ونواهي تأتي على ألسنة رسله وتتنزل بها كتبه، وهي الأحكام والتشريعات التي جاءت بها الأديان السماوية المنزلة من عند الله تعالى، كالتوراة والإنجيل والقرآن، فهذه كلها سنن إلهية شرعية، وله سبحانه وتعالى سنن أخرى هي سنن كونية، ما يحدثه الله تعالى في هذا الكون من أحداث، عظام، جسام، يكون فيها عبرة وعظة لمن اعتبر ولمن اتعظ. ونحن في الأعوام المتأخرة وفي هذه الأيام نشهد الكثير من هذه العبر والعظات من الأحداث الكونية، يعني مثلا في منطقة الجزيرة العربية نشهد بكثرة بين الفينة والأخرى موجات الغبار التي تجتاح يعني الجزيرة العربية برمتها، وهذا لم يكن معهودا في السابق، يعني كان هناك موجات غبار تأتي في السابق لكن ليست بهذا القدر. أيضا لو نظرنا إلى الأمم من حولنا، اليابان مثلا، وهذا الزلزال الذي ضربها والتسونامي الذي هز هذه المدينة، مدينة فوكوشيما، وما ضرب المفاعل النووي في فوكوشيما، والأحداث التي حصلت هناك في شرق الكرة الأرضية وفي غرب الكرة الأرضية أيضا، إذا التفتنا إلى هناك الأعاصير التي تجتاح الآن الولاية الأمريكية ألاباما، والتي أهلكت المئات من الأنفس وشردت عشرات الآلاف من الناس، هذه في الحقيقة تستوجب من المؤمنين التوقف والاعتبار والاتعاظ بهذه الأحداث الإلهية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده على سبيل الاتعاظ والاعتبار. والله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يكون في ذلك عبرة وعظة للمؤمنين ليرجعوا ليراجعوا أنفسهم وليراجعوا دينهم وليتوبوا إلى الله تعالى وليصدقوا اللجأ إلى الله تعالى، فإنه ما من بلاء نزل في الأرض إلا كان ذلك بذنب، بذنوب العباد، والفساد الذي يكون في الأرض من اختلال المجريات الحياة وحدوث الكوارث وغيرها، هذه لها أسبابها الطبيعية المعروفة، ولها أسبابها أيضا الشرعية من ظهور المعاصي وظهور الفساد، مما يستوجب على الناس الرجوع إلى الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا ينبغي على المسلمين أن ينظروا نظر الشماتة إلى بعض الأحداث، يعني أحيانا تمر بعض الكوارث في بعض البلدان من غير المسلمين فيكون فيها شماتة من قبل بعض الناس ونوع من التعالي أو السخرية بما حصل بهم، وأن هذا كان بسبب طغيانهم وبغيهم وغير ذلك. يعني صحيح نحن نقول بصفة عامة إن ما يحدث من الذنوب من الكوارث أسبابها الذنوب، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك في وقت الحدث، يعني تبقى قضية المسلم ونظرته ورأفته ورحمته حتى بغير المسلمين الرحمة الإنسانية يبقى يجب أن تكون مرعية في هذا الأمر، حتى لا ينظر إلى المسلمين على أنهم يعني جفاة غلاظ لا يرعون ما حولهم من الأمم، والمصيبة إذا لم تكن فيهم فغيرهم بأي واد هلكوا وبأي كارثة ألمت بهم لا يبالون بذلك. لا يعني هي قضية إنسانية مشتركة، والله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، بل حتى الإعانة إعانة المنكوبين من غير المسلمين هذه فيها أجر كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي كل كبد رطبة أجر. لكن يعني مع هذه النظرة ينبغي أن يكون هناك وقفة مراجعة واتعاظ واعتبار من أن هذه الأحداث هي في الحقيقة عبرة وعظة للمؤمنين لمراجعة دينهم، لتذكير الناس بضرورة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لدرء أضرار وآثار هذه الحوادث الكونية، فضلا عن أن هناك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض الأحداث أحكام شرعية خاصة يعني من مراعاة الرخص وغير ذلك. نعم، فمثلا الآن لو لاحظنا يعني وجود الغبار بهذه الكميات الكبيرة، موجة الغبار، كثير من الناس مثلا يسأل عن حكم الجمع بين الصلوات، هل يجوز الجمع بين الصلوات في مثل هذه الحال؟ والأظهر والله أعلم هو جواز الجمع. نعم. إذا كانت موجة الغبار قوية وشديدة فيجوز الجمع ما بين صلاة العصر مع الظهر أو صلاة المغرب مع العشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن الجمع يجوز عند الحاجة.
نعم.
وإذا وجد حرج ومشقة على الناس بخروجهم إلى الصلاة مرتين ففي هذا الحال تجمع صلاتان بحيث تصليا في وقت واحد جماعة في المسجد. نعم. مراعاة لظروفهم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، يعني ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجمع بين الصلوات مع عدم وجود المطر أو الخوف؟ نعم. أو القتال أو غير ذلك. فقال رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته. فيفهم من ذلك أنه إذا وجد الحرج أو المشقة بترك الجمع فيجوز الجمع في هذه الحال درءا لذلك الحرج والمشقة، ويلحق بالغبار لو كان هناك برد شديد قارس أو كان هناك مطر منهمر أو كان هناك تساقط الثلوج ونحو ذلك، فكل هذه تسوغ الجمع بين الصلوات.
أحسن الله إليكم. إذن الذي يجوز هو الجمع يا شيخ،
الجمع نعم وليس القصر.
نعم
وليس القصر. نعم
قصر من رخص السفر.
الرخص نعم. القصر هذا خاص بالمسافر فقط.
نعم
المسافر هو الذي يحل له القصر، بينما الجمع قاعدته أوسع بمعنى نعم. أنه يجوز للسفر، يجوز للمرض. نعم. يجوز عند الحاجة العامة مثل ما قلنا. نعم. المطر أو البرد الشديد أو الغبار ونحو ذلك، يجوز في حال وجود حاجة خاصة أيضا بالإنسان. نعم. مثل الآن كثير من الطلبة المبتعثين. نعم. مثلا. نعم. يسألون أحيانا تتوافق محاضرتهم مع وقت الصلاة.
نعم.
وقت صلاة الظهر مثلا بحيث لا يتمكن من الخروج. نعم. لأداء الصلاة. فإذا كان مثل هذا الأمر عارضا فلا حرج في أن يجمع. نعم. الصلوات بأن يؤخر مثلا صلاة الظهر مع صلاة العصر ونحو ذلك.
نعم.
لكن لا يفهم من الجمع ما يفهمه بعض العامة، وأنا لاحظت الحقيقة يعني زرت بعض البلدان العربية. نعم. يعني كنت مع أحد الناس فلاحظت أنه ما يصلي، لم يصلي الظهر ولا العصر. نعم. ولا المغرب، فقلت كيف سبحان الله مسلم ولا يصلي؟ قال لا أنا قبل الأنام أصلي كل صلوات اليوم أجمعها مرة واحدة. هذا الحقيقة من الجهل والخطأ. نعم. الكبير. فإن الجمع أولا لا يباح إلا عند الحاجة، مو أي واحد يجمع.
نعم.
الأمر الثاني يكون لأمر عارض، ما يكون ذلك على سبيل الدوام. والأمر الثالث الظهر تجمع مع العصر فقط. نعم. والمغرب مع العشاء، لا تجمع صلاة نهارية مع ليلية ولا صلاة ليلية مع نهارية.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. استأذنكم استقبال اتصالات. الأخت أم عبد الله من عمان، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
حبيت أسأل الشيخ يخليك.
تفضلي أم عبد الله، تفضلي.
الله يسلمك. أنا صلت زوجة أكثر من 10 سنوات.
نعم.
وعندي 3 أولاد.
نعم.
واكتشفت كذا مرة أن زوجي يخوني وهو يشرب خمر بعد.
نعم. طيب.
فأنا الحين طالبة الطلاق وما عارفة يعني إذا بأثم أو لا.
طيب سؤال آخر.
مشكور.
شكرا لك يا أم عبد الله. الأخت مها من السعودية، تفضل أختي مها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فسمحت لي سؤال.
تفضل.
أنا تهديل يعني الصباح والنهار يعني ما في عدد.
نعم.
هل في شيء؟
طيب سؤال آخر؟
لا
شكرا لك. طيب شيخ الأخت أم عبد الله هي تشكو من سوء علاقتها مع زوجها، هي متزوجة منذ 10 سنوات، تقول رزقت منه بثلاثة أولاد، لكنها تذكر بأنه يا شيخ يخونها ويشرب الخمر، وهي تطلب الطلاق منه. تقول هل تأثم يا شيخ؟ يعني كأنها تقول هل هذا مسوغ لطلب منه؟
نقول يا أخت أم عبد الله يعني في مثل هذه الحالات لا تستعجلي بطلب الطلاق، يعني في البداية ينبغي أن تحرص على نصح زوجها وتذكيره بالله تعالى، وما يقع فيه هذا هو معصية وفسق في الحقيقة، وعليه استدعي أن تنكر عليه وأن تذكره بالله تعالى وأن تنصحه وتحاول معه تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى من باب دعوة الأقربين، وهو من أقرب الناس إليها. يعني كما أن الشخص مطالب بأن يدعو الأبعدين، مطالب هو بأن يدعو الأقربين، وأن لا يعاملهم مباشرة إذا رأى خطأ منهم أن يطلب الفسخ من ذلك. إذا لم تجد منه استجابة ووجدت أن العيش معه لا يناسبها ولا وأنه مصر على تلك المعاصي التي يقترفها، فلا حرج عليها في أن تطلب الطلاق. إذا وافق هو بطلب الطلاق فيقع طلاقا في هذا الحال. أما إذا لم يوافق فلها طلب الفسخ، أن تطلب الفسخ، والفسخ بأن تذهب إلى المحكمة الشرعية وتذكر للقاضي الشرعي أن زوجها يقع منه هذه الأمور وأنها تطلب الفسخ منه، وبالتالي يقع الفسخ بينهما ولا يلزمها أن ترد العوض أو المهر الذي دفعها إليه، لأن هذا فسخ لعيب فيه. وفي الحقيقة العيب الذي يحق للمرأة أن تفسخ الزواج بسببه لا يقتصر على العيوب الخلقية، بل يشمل حتى العيوب الخلقية، فيما إذا كان الرجل قد ثبت عليه أنه فاجر أو أنه يرتكب بعض الأمور التي فيها معصية وفسق.
يعني هذه يقدرها القاضي يا شيخ،
هذه يقدرها القاضي، وتحتاج مثل هذه إلى بينات. طبعا لن يقبل كلام المرأة مباشرة،
يعني
أنا أتكلم بكلام عام، أنا لا أخلي الآن ولا يعتبر هذا قضاء، وإنما من باب الفتوى هذا وبيان الحكم الشرعي. لكن إذا وصل الأمر إلى القضاء وإلى قضية الفسخ وغيرها، فهذا يحتاج إلى بينات وإثبات أن ما ذكرته وادعته على زوجها أنه صحيح، وإلا فلن يقبل القاضي في أساس خلافكم.
أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. أخت حسناء من موريتانيا، تفضلي أختي حسناء.
ألو.
نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة أسئلة لو سمحت.
الأول
سؤال أولي، أنا أسوق سيارتي وأحيانا لما أخذ معي الصفحة عشان يأخذ لي أقراض يركب معي سيارتي وأخذ مشان أغادر المشاوير، يعني
من هو؟ من هو تأخذ من؟
شقال شقال شو بيقولوا
له؟ الخادم يعني
خادم. العامل معي بالبيت.
عامل الخادم. عامل
العامل.
إيه العامل.
وأنت
لحظة لحظة
يا أخت حسناء، أنت تقودين السيارة وهو معك يعني، ولا أنت تذهبين مع سائق؟
أنا أقود السيارة أنا، بس أخذ معي العامل عشان يساعدني يشيل الإقراض.
يساعده بحمل الإقراض.
واضح واضح.
طيب والسؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، الثاني طبعا شيخ هو بيقولوا إنه في الشريعة إنه حرام الواحد يرطم أو يشق ملابسه أو شيء.
نعم.
إنه ماذا؟
يلطم ويمزق ملابسه.
أنا ولدتي عند ولادتي شق ملابسي وأصرخ، وكل اللي ممكن كل الناس ممكن اللي بالمستشفى يسمعوا صريخي وأشتم وكل.
طيب فقد الاتصال. هل أخ محمد من السعودية؟ تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
الأول منهما
السؤال الأول، أنا كنت مسافر يوم الأيام.
نعم.
ودخلت مع جماعة ويصلي المغرب، وأنا دخلت مع ابني صلاة العشاء.
نعم.
فلما صليت العشاء وقام يكمل الركعة الثالثة للمغرب، فأنا جلست.
نعم.
فكملت معه.
نعم. يعني على أساس أنك تقصر الصلاة ركعتين.
نعم على أساس أني أقصر الصلاة.
طيب والسؤال الثاني،
الركعة الثالثة بعد الشاهد الأول أنا جلست ثم قمت أنا وكملت الركعة الثانية وسلم، هذا السؤال الأول، فهل صلاة صحيحة أو يجب علي إعادة فيها؟ السؤال الثاني،
نعم
يا شيخ، لما يبذر من شخص تصرفات كريهة أو يعني كذب ونفاق ويعني يدعي أشياء هو لم يعني ما يسويها، وتكره هذا الشخص، هل في كره شيء أو يعني الله سبحانه وتعالى بيحاسبك على كرهه أو شيء؟ شكرا يا شيخ.
شكرا لك. طيب إذن صاحب الفضيلة الأخت مها من السعودية سألت عن التهليل والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى، تقول أنا لا أحصي عددها، هل عليها شيء؟ هل تستمر بالتهليل والتسبيح؟
التهليل والتسبيح والتحميد الذي يشرع منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق ومفتوح. المقيد بمعنى أنه محصور بعدد معين، يكون محصور بعدد معين، مثلا قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر الذي يكون في أدبار الصلوات، هذا محدد عدده ب33 مرة. أو بعض أذكار الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا يقال مثلا 3 مرات، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من الأفضل للمرء اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة على ذلك. أن يقتصر على 3 مرات فلا يزيد في هذا الذكر، يقتصر على 33 من دون زيادة. هناك أذكار أخرى مفتوحة ليس لها حد معين، يعني من الذكر المطلق، مثل قول أستغفر الله العظيم. هذا لو قاله الإنسان 1000 مرة في اليوم ففي كل مرة في كل زيادة زيادة في الأجر. أيضا إذا كان يسبح تسبيحا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غير هذا التسبيح المقيد، وإنما يسبح تسبيحا مطلقا مفتوحا، فهذا كلما زاد زاد أجره ولا يتقيد في عدد معين.
الحمد لله. حسن الله عليكم. الأخت حسناء من موريتانيا هي تقود سيارتها، تقول بأنها تضطر لأخذ العامل عندهم في البيت لمساعدتها في حمل بعض الأغراض، هل عليها شيء يا شيخ؟
يعني إذا كان في الشوارع مفتوحة، يعني ليست في أماكن مغلقة أو بعيدة عن المدن، فلا يظهر في ذلك خلوة شرعية، لا يعتبر ذلك من خلوة شرعية. لكن يفضل في مثل هذا الحال يكون معها أحد من محارمها إن تيسر ذلك، لكن إذا لم يتيسر فلا حرج عليها إن شاء الله. لكن إذا كانت ستخرج خارج المدينة أو ستذهب إلى أماكن نائية بعيدة عن أنظار الناس، فهذا يدخل في الخلوة الشرعية.
سؤالها الثاني يا شيخ هو من يعني انقطع الاتصال قبل أن تتمه،
لكن يبدو أن اتضح السؤال.
نعم اتضح. هي تقول هي تعلم بأن شريعتنا الإسلامية نهت عن اللطم كما ذكرت، تمزيق الملابس إلى آخر، تقول بأنها في أثناء الولادة تقول أصرخ وأمزق ثيابي وتسب وتشتم شيخ والكل يسمع ذلك، هل هي شيء في مثل هذه الحالة يا شيخ حالة الولادة؟
أولا أذكر أختي حسناء بضرورة الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى فيما يقع عليها من مصائب، لأن الولادة والتعب الذي يأتيها عند الولادة هذا من المصائب التي تصيب المؤمن، وفي كل مصيبة يصاب بها المؤمن له فيها أجر. لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. فأنا أقول غني عن ذكر تذكير بفضل الصبر والاحتساب وعدم الضجر والجزع. لكن قضية لقم الخدود ونحو ذلك، هذه التي ورد النهي عنها فيما كان نياحة على الأموات والمصائب، يندب المرء نفسه مثلا بمصيبة سمع عن وفاة قريب له مثلا فبدأ يشق جيبه أو يلطم خده ونحو ذلك، هذا الذي ورد النهي عنه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. لكن ما يكون أثناء الألم، أثناء الألم وليس تضجرا أو نياحة على مصيبة، يعني شخص أثناء الألم ربما يمسك بشيء ويعضه بشدة مثلا بسبب شدة الألم، أو أنها من شدة وقع الولادة والألم تشق جيبها، هذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأن هذا نوع من يعني تفريغ الألم الذي يصاب بها الذي تصاب به. فلكن لو تحلت بالصبر وحاولت أن تخفض من صوتها لكان أفضل لها إن شاء الله، لكن إن شاء الله ليس عليها إثم في ذلك، لأننا نفرق ما بين الشق الذي يكون يعني ندبا لمصيبة أو لميت ونحو ذلك، والشق الذي يكون من واقع ألم يصاب به الإنسان فيمسك بشيء بشدة أو يشق شيئا من شدة إمساكه به ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. أخونا محمد من السعودية يقول كان مسافرا ودخل مع جماعة يصلون المغرب وهو ينوي العشاء، يقول عندما قام الإمام للثالثة هو جلس يا شيخ ثم سلم بعد مع الإمام بعد ذلك.
نقول صنيعك صحيح يا أبا محمد، وهنا نقول من جاء وهو مسافر ودخل مع الإمام المقيم، الإمام يصلي 3 ركعات وجاء خلفه وصلى بنية صلاة العشاء، فهنا هو بالخيار ما بين أمرين، والأمر في هذا واسع، إما أن يصلي صلاة العشاء قصرا
نعم.
بأن يبقى جالسا إذا قام الإمام للركعة الثالثة، وإذا بقى
كما
جالسا
فعل.
كما فعل هو، نعم. وينتظر حتى يدركه نعم. الإمام فيسلم مع الإمام.
نعم.
وهذا بناء على أن الأصل في الصلوات هو القصر.
نعم.
وأن المغرب صلاة باقية على الصلاة وهو القصر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري.
نعم.
كانت الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وأقرت صلاة الحضر وزيد في صلاة وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهذا يدل على أن صلاة المغرب على الأصل وهي القصر. الخيار الثاني أن يتم مع الإمام ويأتي بثلاث ركعات، ثم بعد أن يسلم الإمام يأتي بركعة الرابعة، بمعنى أن يتم الصلاة يأتي بأربع ركعات، بناء على أن الإمام مقيم في هذه الحال وليس مسافرا. والأمر في هذا واسع إن شاء الله، وليس فيه نص صحيح يعني نص يحدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات فقهية.
جزيكم خيرا. أعود للاتصالات. الأخ أبو محمد من السودان، تفضل أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مرحبا، الله حييكم على برنامجكم الرائع الذي يخدم المسلمين، جزاكم الله خير، إن شاء الله ربنا يجعل الميزان حسناتكم.
آمين وإياك. آمين. تفضل.
حي الشيخ الدكتور يوسف.
الله يحييك يبارك فيك.
شيخ أنا لدي سؤال، سؤالين، سؤال تكون من سؤالين.
طيب ما هو؟
تفضل.
أنا كنت بشتغل مع جماعة في شغل.
نعم.
وطلعت من البيت الصباح وما كان عندي أي مشكلة مع زوجتي ولا حاجة ولا شيء. هم كان خبر علي أوراق، والشغل هو في مصلحة يعني في خاصة بالمنطقة يعني. وهم ما عايزين يملكوني معلومات، وأنا كنت بدعمهم وبدفع فلوس وكذا، منهم زعلت منهم زعل كذا، قلت لهم يا أخي أنا لو اشتغلت معاكم زوجتي طالب. لو اشتغلت الشغل ده زوجتي طالب.
نعم.
وسيبت الشغل لمدة سنة ما اشتغل.
نعم.
بعد سنة ثم واحد قال لي ارجع معانا للشغل، ما ترجع ولا انا حالي فيها. هو يعني ما هو طالب علم ولا
طيب.
شيء. قال لي يا اخي هذه تعتبر عندنا نحن طيقة، وانت قول لزوجتك ورجوعك في عصمتي واشتغل. المهم انا يعني في نفس اللحظة قطعت كلامه، يعني ما سألت حد ثاني، وقلت لها المهم جماعتك مرجوعك في عصمتي، واشتغلت معاهم.
نعم.
اللي مدة سنتين وحصلتها في حساب طريقة.
نعم.
ومحصلت الشغل. بعد فترة حصل بين الدين خلافية وأرادت تخرج من المنزل تفشي هلا، وقلت لها يا أخي لو طلعت من الدار دين طريقة.
نعم.
وهي طلعت، وسألت واحد يسأل يقول لك انت نيتك شنو، وبعرف النية كيف ونيتك، أنا عايز حكم النية، أنا ما كان أصلا لفظي أنه أطلق، لكن عايز اعرف الحاصل شنو. جزاك الله خير.
لا، لكن اللي في المره الثانيه اللي قلت لزوجتك هذا ما قصدت الطلاق، قصدت فقط منعها من الخروج.
انا والله يا شيخ اكون صادق مع نفسي، ما عارف انه قلت لها ما بتطلع من المنزل الليل لو انت طلقنا، او اذا طلعت انت طالق. المهم انا رجحتها في نفسي، قلت لها نخرج، انه قلت لها لو طلعت انت طالق، انا قصدي منعها بس يعني.
واضح واضح واضح.
نعم. نعم. سؤالك الثاني. والسؤال الثاني ما هو؟
الثانية الأول اللي حكيت لك عن الجماعة.
طيب.
طبعا عايزين حكم النية يعني، أنا هذا الشيء اللي مدوخني مضبوط يعني.
طيب تسمع واحد الإجابة. واحد. تسمع الإجابة أبا محمد، شكرا لك. الأخت عبد الرحمن من السعودية، تفضلي يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كيف نتخلصوا من الوسواس أثناء الصلاة؟
طيب.
شكرا. السؤال الثاني لو سمحت.
طيب. ما هو السؤال الثاني؟
كيف نبر الوالدين لو ما كانوا الوالدين بروا لأولادهم صغار، مثلا تركوهم ما سألوا عنهم ولا ربوهم ولا أطعموهم، كيف يكون البر الوالدين لأولاد الوالدين وما حاقدين عليهم؟
من الحاقد؟ الوالد حاقد على
أولاد، أولاد يا شيخ حاقدين على الـ على الـ 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 الأباء اللي بتركوا أولادهم
بسبب إهمالهم
يسألون عليهم.
طيب 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 شكرا لك يا عبد الرحمن. الأخ أبو جهاد من السعودية، تفضل أبو جهاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم بكل سرور أبو جهاد، تفضل.
تفضل أبو جهاد.
أبو جهاد لو تسمعنا عن طريق الهاتف.
أنا يا شيخ رحت البنك الجديد أريد التورق.
نعم.
ثم قالوا في سلعة رز في
معروف.
مأخذ حقنا بجدة.
نعم معروف. طيب.
إحنا نأخذ منك وكالة ونبيعها لك، ما حكم في الشيء هذا الشيخ؟
نعم. طيب واضح واضح، شكرا أبا جهاد. طيب إذن صاحب الفضيلة الأخ محمد سؤاله الثاني يقول يسأل عن بعض الأشخاص يقول إذا بدرت منه بعض تصرفات كذب ونفاق إلى آخره يقول ويكرهه بسبب تصرفاته هذه يقول هل يأثم بسبب كرهه له؟
لا لا يأثم بذلك إذا كان إذا كانت كراهته له بمبرر
نعم
بسبب سوء تصرفاته ونحو ذلك فهذا من الكراهية الطبيعية يعني وهذه جبلة في الإنسان أنه يكره من لا من يسيء خلقه من يتعامل معه بسوء من يكذب عليه من يخدعه في أمر ومن الفطرة أن الشخص يكره مثل هذا الأمر فالشريعة لا تأمر الإنسان بأن يعني بأن تحمله على شيء يخالف شيئا في جبلته هذا من الكراهة الطبيعية وله أن يدعه ويهجر التعامل معه ويهجر زمالته وصداقته لأنه قد يلحقه ضرر في التعامل معه
أحسن الله إليكم الأخ محمد من السودان هو استرسل في سؤاله لكن يقول هو كان يعمل مع جماعة وأنا أقرأ السؤال بعضهم يقول أحيانا ربما أن الفكرة لم تصل كما يجب لصاحب الفضيلة يقول يعمل مع جماعة في عمل وخرج من البيت الشاهد أنهم الشيخ أخفوا عنه بعض الأوراق التي كان يريدها فقال لهم لو عملت معكم وزوجتي طارق تركهم لمدة سنة يقول ثم قال هناك من قال لهم أن هذه طلقة وأعد زوجتك يقول أخذ كلامهم وعمل معهم لمدة سنتين يعني هو الآن ثلاث سنوات والآن يسأل أخونا أبو محمد يقول ثم حدث خلاف معها وقال إذا خرجت فأنت طالق وخرجت وهناك من قال لهم حسب النية يا شيخ وتتنوي يريد يا شيخ تفصيله والذي يشكل عليه الآن ويوريقه قضية النية كما ذكر
الحقيقة يعني قبل أن أجيب على سؤال الأخ محمد يعني فيه عدة نقاط أود أن أنوه أو أنبه لها أولا أنه سأل شخص من حوله حول هذه القضية وهي قضية في العرض تتعلق بالعرض والأبضاع والزواج وغيرها مثل هذه القضايا لا يسأل عنها عامة الناس
وهو يا شيخ قال بأنه يعرف بأن هذا ليس طالب علم
هي قال هذا الأمر هذا خطأ كبير الحقيقة مفترض أن يسأل أحد من المتخصصين من أهل العلم
من يثق بعلم
القضايا لأن هذه قضايا دينية شرعية يعني ترتب عليها أحكام وربما مسؤوليات والتزامات وغير ذلك القضية الأخرى التأخر الآن
ثلاث
سنوات هذه الحادثة وقعت والآن يسأل وربما أنا في أظن أن الأخ أبو محمد سأل أيضا غيرنا حول ذلك فإن كان قد سأل فهذه قضية ثالثة أيضا وهي أنه ما ينبغي على الشخص أن يكثر من السؤال وإنما يسأل أحد العلماء أو الطلبة العلم الذين يثقوا بعلمهم فإذا يعني أفتاه فيأخذ بتلك الفتوى ولا يبحث ويعدد الأسئلة فيما يتعلق بالحلف بالطلاق يقصد بالحلف بالطلاق أن الشخص يقول علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا هذا الحلف بالطلاق أولا لا ينبغي على الشخص أن يفعله الحلف إنما يكون بالله تعالى باسمه أو بصفة من صفاته أن يقول والله والعزيز والرحمن وربي هذا البيت وربي الإنسان لغير ذلك والذي نفسي بيده لغير ذلك من أنواع الحلف أما أن يحلف بالطلاق فهذا لا يجوز لأن الطلاق في الحقيقة إنما هو حكم شرعي وشريعة إلهية تستخدم لأغراض يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية وأما أن يستخدمها شخص لأجل التأكيد أو لأجل الحلف أو لغير ذلك فهذا استخدام لا في غير ما شرعه الله تعالى له والله ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات الطلاق ختمها بقوله ولا تتخذوا آيات الله
هزوا
يعني كون الشخص في كثير من الأمور إذا أراد أن يعزم على أمر أو يؤكد على أمر يقول علي الطلاق إلا فعلتم كذا وكذا وعلي الطلاق إن لم تفعلوا كذا وكذا بدأنا نسمعها الآن من صبية صغار ما تزوجوا في بعض عند بعض البادية تجد يسمع أبوه دائما يقول مثل هذا الكلام علي الطلاق فهو تلقى ما تزوج يقول علي الطلاق إلا تتعشون عندنا الليلة فهذا في الحقيقة من استخدام الطلاق في غير ما شرع لهم أما وقد استخدم هذه الكلمة الآن الأخ أبو محمد فنقول من حلف بالطلاق فهنا إذا كان غرضه الامتناع أو التأكيد أو الإلزام بأمر من الأمور وهذا الذي حصل من الأخ أبو محمد سواء في الواقعة الأولى أو في الواقعة الثانية كلاهما ليس فيه يعني واضح من الواقع أنه ليس الغرض منها الطلاق وإنما الغرض منها الامتناع في البداية يريد أن يمنع نفسه أو أن يؤكد لهؤلاء الجماعة أنه لن يعمل معهم بسبب أنهم أخفوا عنه تلك الأوراق وفي الواقعة الثانية يريد أن يمنع زوجته من أن تخرج من البيت فحلف عليها بالطلاق ففي هذه الحال نقول يأخذ الحلف بالطلاق حكم اليمين يكون له حكم ولا تقع طلقة وكونه راجعها بعد ذلك هذا لا يترتب عليه شيء لا حتى وإن كان قد فهم أنه طلق من كلام ذلك الشخص الذي أخبره نقول لم يقع طلاقا، وإنما هي يمين يكفرها، فعليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين يطعمهم ما يكفيهم غداء أو عشاء. والدليل على ذلك ما جاء وقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه بعض الحلال أمره الله تعالى بكفارة اليمين بقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكذلك الرجل عندما يحرم امرأته عليه أو يحلف بالطلاق ونحو ذلك فله حكم اليمين. وكذلك هذه الصيغة علي الطلاق فعلت كذا وكذا، هي في الحقيقة يراد منها معنى اليمين، فهي وإن لم تكن بلفظ اليمين بالقسم بالله تعالى إلا أن معناها معنى اليمين. وقاعدة في الشريعة أن العبرة في التصرفات والأفعال والأقوال بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختم عبد الرحمن من السعودية سألت سؤالين، الأول منهما تسأل يا شيخ تقول: كيف تتخلص من الوسواس أثناء الصلاة؟
الحقيقة الوسواس هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعبده، ينبغي أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على تجنبه. يعني هناك أسباب شرعية وأسباب طبيعية. الأسباب الشرعية: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، عدم الرجوع، عدم الالتفات لذلك الوسواس، وعدم إعادة أي فعل أو عبادة أدتها، صلاة مثلا أو وضوء أو غير ذلك. بعض النساء، يعني حسب الكثير من الأسئلة التي تريد من النساء، تجدها تجلس في دورات المياه، عز الله في السامعين والمشاهدين، تجلس ممكن نصف ساعة أو ساعة للوضوء في دورة المياه، أو أحيانا الاستنجاء أو غير ذلك. هذا في الحقيقة واضح أنه من الوسواس. فلذلك يجب على المرء أن يعود نفسه على قطع هذا الأمر، بأن يستمر في وضوء إذا قال له الشيطان إنك لم تتمضمض، أو قال له إنك لم تغسل وجهك، يستعيذ بالله منه ويستمر في وضوءه ولا يعيد ذلك الفعل، أو قال له في أثناء الصلاة إنك لم تقرأ الفاتحة، يمضي ولا يعيد قراءة الفاتحة. لأنه إذا عاد قراءة الفاتحة أو مثلا أعاد الركن الذي كان قد وسوس إليه فيه، فإن ذلك يفتح عليه مجال الشيطان. كذلك الجانب الآخر هو الأخذ بالأسباب الطبيعية، الذهاب إلى بعض الأطباء النفسيين الموثوقين، لأن هذا مرض الحقيقة، مرض من الأمراض. يعني مثل ما أن الشخص يعاني من أمراض عضوية، كذلك قد يصاب ببعض الأمراض النفسية، وهذه علاجها عند المتخصصين بأن يذهب، ولا حرج عليه في ذلك، وليس في ذلك منقصة ولا مثل. بل بعض يعني إذا يظن أن الذهاب إلى الطبيب النفسي إن هذا في نوع من يعني قصور في نفسه أو أنه أقل من غيره، لا، هذا في الحقيقة مثل ما أن الشخص يصاب بأمراض متعددة، هذا نوع من الأمراض التي يصاب بها المرء، فينبغي أن لا يتحرج في الذهاب إليهم.
أحسن الله إليكم. الأخت أم خالد من الإمارات، تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، عندي سؤالين.
السؤال الأول:
أنا أشتغل في شركة خاصة ويعطوني تذاكر سنوية.
نعم.
إلى بلد.
نعم.
فأسأل إنه هل بالإمكان إنه أرجع هذه التذاكر وأخذ بدلها نقود أستفيد منها إذا ما كنت أريد أسافر، هل هذا حلال ولا حرام؟
طيب لحظة، جهة العمل، هذه الجهة الشركة التي تعملين فيها، هل هي تمانع في هذا؟
هم بس يعطوني، يعني اجيب لهم اصولات في التذكره ويعطوني فلوسها ما اليوم.
واذا لم تسافري ام خالد؟ ام خالد.
نعم.
اذا لم تقرري السفر، هل يعطونك التذاكر ام يشترطون لابد ان تسافري؟
لا ما عليهم باسافر او لا. بس اجيب
طيب
لهم الوصول.
طيب واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن حج البدل.
نعم.
في نيتي ان ادفع حج بدل لقريبتي متوفية.
نعم.
فسؤال هو: هل نستعمل الاسم اللي كنا نعرفها به ولا اسمها اللي في الاوراق الرسمية؟
الاسم يعني يختلف اسمها
اللي كان يختلف فيها؟
اي نعم، احنا كنا نعرفها باسم لكن يعني نسميها به، لكن في الاوراق الرسمية اسمها يختلف.
طيب
الاول بس يعني.
طيب واضح.
مو الاب والجد.
طيب واضح. شكرا لك يا ام خالد. الاخ ابو حسن من السعودية، تفضل يا ابو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ لو تتكرر.
تفضل، يسمعك الشيخ، تفضل.
شيخ الله يجزيك خير، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو حسن.
الله يجزيك يا شيخ، بس حبيت استفسر، أنا كان عندي عقار وبعته.
نعم.
والمبلغ حق العقار الحقيقة في شخص له دين عندي.
نعم.
فأنا الآن عملت مشروع على قد المبلغ اللي بعت فيه العقار.
نعم.
فهل يجوز اني انا الدين للشخص هذا ادخله في المشروع ده واعتبره شريك معايا، خصوصا انه هو ما يحتاج المبلغ الان؟
مقابل يعني بدل ما تسدد له نقود يدخل شريك، يدخل معك شريك في العقار،
يدخل معي
او في المشروع،
في المشروع.
طيب يا أخ أبو حسن، أنت قادر على أنك تسدد له؟
في الوقت الحالي والله يا شيخ العقار بعته والمبلغ حق العقار بنفس مبلغ المشروع بالضبط.
أي لكن الآن لو أردت أنك تسدد الدين اللي عليك، وحال الدين الآن ولا لا؟
هو حال، نعم.
أي هل تستطيع أنك تسدده ولا لا؟
في الوقت الحالي لا أستطيع، لكن بسبب المشروع، مش إنه ما لا أملك المبلغ، إني أترك المبلغ ولكن
واضح. يعني تريد أنك تستفيد من المبلغ أنك تدخل في المشروع؟
نعم
هذا.
نعم.
طيب واضح. شكرا لك أبا حسن،
جزاك الله خير.
وإياك، شكرا لك. طيب إذن صاحب الفضيلة الأخت عبد الرحمن، سؤالها الثاني تسأل عن بر الوالدين، تقول بالنسبة لمن قصر من الوالدين في حق أبنائه وهم صغار، فأصبح الأبناء، هي قالت هذه اللفظة، تقول أصبحوا حاقدين على والديهم، كيف يمكن أن يبر هؤلاء آباؤهم وأمهاتهم؟
نقول يجب على الأبناء البر بالآباء حتى وإن قصر الآباء في ذلك، وليس البر من قبل الأبناء هذا على سبيل المجازات.
نعم.
يعني لا يفهم أن الأبناء يبرون بآبائهم وأمهاتهم مجازات لهم على برهم بهم، لا، هذا لأنه واجب شرعي، البر هنا لأنه واجب شرعي، الله سبحانه وتعالى أمر به وجعله حقا من الحقوق.
أساء الوالد أو أحسن،
سواء أساء أو أحسن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل أقول حتى يعني في القرآن الكريم لو أن الوالدين على الكفر ويدعوان أبناءهم إلى الكفر،
نعم،
فهذا لا يعني أن الوالدين يعاملانهم من غير بر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لاحظ جاهداك، يعني كان هناك مجاهدة من قبل الأبوين على حمل الأبناء على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما
في الدنيا معروفا. ويعني كون الأبوين حقيقة قصروا في هذا الأمر، هذا يستدعي أن يكون من الأبناء وقفة مع أبائهم، يعني محاولة نصحهم وتذكيرهم بالله تعالى، ومحاولة تلطيف العلاقة فيما بينهم حتى يعني تقبل أرواحهم ويموتوا وهم على خير حال، يعني لا يكون على نوع من الهجران ونوع من الحقد والضغينة التي يعيشونها.
نعم، أحسن الله عليكم، جزاكم خيرا. الأخ عبد الصمد من المغرب، تفضل أخي عبد الصمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل
يا أخي. منذ 5 سنوات،
نعم،
قلت لزوجتي أنت علي كأمي،
نعم،
على سبيل التهديد فقط،
نعم،
ولم أكن أعلم الحكم الشرعي في ذلك،
نعم،
فماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا؟
طيب شكرا لك يا أخي عبد الصمد. الأخت مسلمان من السعودية، تفضلي مسلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال شيخ؟
كم سؤال عندك؟
3 أسئلة.
طيب يلا باختصار مسلمة. الأول،
صلاة الضحى دائما تفوتني وأقضيها مع الظهر.
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
هل يجوز؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أمي عايشة في بيت لحالها، عندها أختي تخدمها،
نعم،
وأنا في بيتي مع أيتامي، فما أخدمها لعدم حاجتها لي،
نعم،
فهل علي شيء؟
طيب واضح. والسؤال الثالث؟
الثالث،
نعم،
الحج أنا ما عندي محرم وزوجي متوفي وما قضيت فرضي،
نعم،
فما أدريش ما أستطيع بندي بمحرم.
طيب شكرا لك يا أم سليمان. طيب إذن الشيخ الأخ أبو جهاد من السعودية سأل عن التورق، الشيخ المقدم من بنك الجزيرة،
هو كما ذكر في سؤاله، نعم، أن البنك يبيعه سلعا، نعم، قد يكون أرز أو حديد أو أخشاب، نعم، أو غير ذلك، وهذا ما يعرف بالتورق في السلع المحلية،
نعم،
ثم هو يوكل البنك في بيع هذه السلع على طرف ثالث، هو يشتريها من البنك بالأجل،
نعم،
ويوكله ببيعها نقدا، وهذا من التورق المنظم،
نعم،
وهو لا يجوز، لأن المعاملة هنا صورية، يعني،
نعم،
ليس فيها تملك حقيقي، بمعنى أن السلعة التي تباع على العميل هذه سلع يعني قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة،
نعم،
قد تباع سلع على العملاء بكميات أكثر من الموجود لدى البائع الأول المورد الأول، يعني قد يكون مثلا عند المورد أو المستودع فيه مثلا 100 طن فرضا من الحديد، يباع على العملاء ما يعادل مثلا 200 أو 300 طن، وهذا هو الواقع الآن في
صحيح
تصرفات في عقود التورق المصرفي في السلع المحلية، وهذا يدل على أن البيع لم يكن في سلع حقيقية، وأن العميل حتى إن العميل لو أراد أن يقبض هذه السلع سيجد أن أمامه الكثير من العقبات في قبض تلك السلف. هم يقولوا له بإمكانك أن تذهب إلى المستودع وتقبضها أو تذهب إلى المورد الذي وردها إلى البنك وتقبضها منه، لكن لو أراد فسيجد صعوبات، سيجد مثلا أن الكميات التي يأخذها أسعارها أعلى بكثير مما في السوق، أو يجد أن هناك إشكالات في النقل والتخزين وغير ذلك. فمن تجربة المصارف في هذا يدركون أنه 99.99% من العملاء لا يمكن أن يقبضوا هذه السلع، وبالتالي تجد أن البنك يبيع كميات من السلع أكثر من الموجود بالفعل، لأنه يعرف أن هؤلاء العملاء لن يقبضوا هذه السلع. فلذلك أرى حرمة هذا النوع من التورق، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه.
طيب إذن شيخ، كيف يمكن أن تكون الصورة شرعية؟
الصورة الشرعية هي أن يشتري سلع يمكن قبضها. والآن مثلا في السلع المحلية الموجودة في المملكة هناك الأسهم والسيارات، هذه من خلال التطبيقات هي أفضل ما يمكن تطبيقه في هذه في هذا النوع من العقود. ويوجد الآن حتى لدى هذا البنك، لدى بنك الجزيرة، يوجد هناك يعني تورق في الأسهم، وكذلك يوجد تورق في السيارات.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخت مخالد من الإمارات، هي تعمل في شركة تقول خاصة وتأخذ منهم تذاكر سنوية، فيما لو استبدلت هذه التذاكر بمبالغ مالية؟ هي تقول بأن الشركة لا تمانع في هذا يا شيخ.
هو من صرفت له هذه التذاكر فيجوز له التصرف فيها كما يشاء، لأنها أصبحت حق، أصبحت ملكا له. بما أن الشركة أعطته هذه التذاكر فله أن يستخدمها بنفسه، له أن يحولها مثلا إلى شركة الخطوط مثلا، يحولها إلى مبالغ نقدية، أو يحولها مثلا إلى غيره ليستفيد منها غيره، لأنها أصبحت من ممتلكاته الآن، أصبح حق الحقوق التي يملكها فله حق التصرف فيها.
نعم الحمد لله.
نعم، متى نقول أنه لا يجوز للشخص أن يحولها إلى مبالغ؟ لو كانت الجهة مثلا التي يعمل فيها أرادت أن تندبه إلى مكان معين وأعطته هذه التذاكر ليذهب، لكنه لم يذهب، لم يذهب إلى ذلك المكان، ففي هذه الحالة نقول إذا لم يذهب يعيدها إلى الشركة. يعني لو كان ظهر أمام الشركة بأنه قد سافر إلى ذلك المكان وأعطوه تعويضا له عن سفره هذه التذاكر، فهو في هذه الحالة نقول هذا نوع من الكذب على الشركة. لكن إذا كانت هذه إجازة سنوية، يعني وهذا الذي فهمته من سؤال الأخ خالد، لها إجازة سنوية فيعطونها التذاكر للذهاب إلى يعني أهلها مثلا، زيارة أهلها وغير ذلك، فأصبحت ملكا لها. نعم. فلها حق التصرف فيها في هذا الحال.
السلام عليكم، جزاكم خيرا. سؤالها الثاني عن حج المدنية، تقول تريد أن توكل شخصا يحج عن إحدى قريباتها، تقول هي لها اسمان، تقول نعرفها باسم وفي الأوراق الرسمية هناك اسمها. شيخ كيف يمكن يا شيخ، يعني أنا من أراد يا شيخ أن يحج عن آخر
في النيابة في الحج، يعني لا يلزم أن يكون الاسم مطابق. نعم. تماما، يعني الله سبحانه وتعالى يعرف من هو الوكيل ومن هو الموكل، ويعرف من هو الحاج ومن هو المحجوج عنه. فإذا قالت مثلا هي إذا كانت ستحج عن غيرها، تقول لبيك اللهم حجة عن فلانة مثلا بلقبها، نعم، أم عبد العزيز، يكفي مثلا، ومعروفة من هي أم عبد العزيز، هذه بنيتها وبتحديدها يعني ذلك الاسم يكفي، لا يعني لازم أن تذكر الاسم الموجود في الجواز كاملا، لأن هذا يعني يحتاج إليه في الأشياء الرسمية. لكن في العبادات التي يطلع الله سبحانه وتعالى على النيات فيها لا يحتاج مثل هذا الأمر، لكن ينبغي التأكد من أن الذي يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولا. يعني بعض الناس ربما يحج عن غيره، يتوكل في الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، وهذا خطأ. فيبدأ أولا بالحج عن نفسه، ثم بعد أن يحج عن نفسه يحج عن غيره.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخونا أبو حسن من السعودية سأل عن هذا، يقول لديه عقار باعه بمبلغ وعليه دين، يقول وهو الآن بصدد افتتاح مشروع على قدر المبلغ الذي معه، يقول هذا الشخص الذي يطالبه بهذا المبلغ هل يمكن أن يدخله يا شيخ كشريك؟ يقول علما بأنه هذا الشخص الآن لا يحتاج المبلغ في هذا الوقت.
لا مانع
وقد حل يا شيخ.
أي نعم، نقول لا مانع من أن يدخل الدائن شريكا معه في هذا المشروع، بالشرط الذي أشرت إليه في نقاش للأخ أبو حسن أثناء طرحي للسؤال، وهو أن لا يكون معسرا بالمال، فيفرق ما بين المدين المعسر وما بين المدين القادر على السداد. فإذا كان المدين معسرا حل الدين وهو لا يتمكن من السداد، فعرض على الدائن أن يدخله شريكا معه في شركة، فهذا في الحقيقة لا، فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الزيادة في الدين، أن يستربح الدائن من دينه في ذلك. لكن إذا كان المدين قادر على السداد، هو الآن يقول المبلغ النقدي بإمكانه أن يسدد به لو لم يدخل في ذلك المشروع، لكن يريد أن ينفع نفسه وأن ينفع الدائن بأن يدخله في ذلك المشروع حتى يعني يتأخر في السداد، ففي هذه الحال لا يأخذ الأخ أبو حسن حكم المدين المعسر، فهو في حكم المدين المليء، وبالتالي إذا وقع اتفاق بينهما بين الدائن والمدين على هذا الحل فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
الله عليكم. الأخ أبو عبد الودود من العراق، تفضل.
السلام عليكم أخويا.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياك الله أبو عبد
الودود. شكرا وخير، أحبكم في الله إن شاء الله.
أحبك الله. أحبك الله. الله. تفضل.
أخي أنا موظف في وزارة النفط، وإحنا تحت تعرف العراق احتلال، فبعض الشيوخ يقولون إن العمل مالك يعني حرام، يعني لازم تبطل.
نعم.
فما أعرف يعني استفتوني بهاي المسألة.
طيب تسمع الإجابة أبا عبد الودود، شكرا لك يا أخي. طيب شيخ، الأخت أم سليمان من السعودية تقول هي أحيانا تفوتها صلاة الضحى وتقضيها مع الظهر، هل فعلها هذا صحيح يا شيخ؟
صلاة الضحى لا تقضى لأنها نعم. ليست من السنن المقيدة، وإنما نعم. هي من النفل المطلق، فعلى هذا من فاتته صلاة الضحى فلا يقضيها.
نعم.
ولا حرج، يعني ليس على الإنسان ملامة في أن يدع صلاة الضحى يعني، بل هذا مستحسن أنه حتى لا يشعر المرء بأنه بأن يعاملها كمعاملة السنن الرواتب.
نعم.
التي يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على المداومة عليها. نعم. فلذلك ينبغي أن يترك صلاة الضحى أحيانا حتى لا تعامل كهيئة السنن الرواتب وكالوتر مثلا الذي لا ينبغي على الإنسان تركه. فلذلك نفرق ما بين السنن المقيدة المؤكدة كالسنن الرواتب والوتر، فهذه إذا انشغل الإنسان عنها أو نسيها أو حصل ظرف يشرع له أن يقضيها.
نعم.
لكن النفل المطلق مثل صلاة الضحى، نعم. هذا إذا فات وقته فلا يشرع قضاءه.
سؤالها الثاني، هي تشعر يا شيخ بأنها مقصرة في حق والدتها، تقول هي تعيش مع أختها، تقول أنا في بيتي مع أيتامي، وهي تقول ربما يعني تبرر لنفسها بأن تقصيرها لعدم حاجة والدتها لها، تقول هل تأثم؟
لا، هي لا تأثم بذلك، ما دامت حسنة الصلة بوالدتها، تمرها بين الفينة والأخرى، تتصل بها، تسأل عن أحوالها، تزورها ولا تنقطع عنها، وأختها قد قامت بخدمتها في ذلك، وهي أيضا كما ذكرت لها أيتام ترعاهم، فليس عليها إن شاء الله حرج في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرها في رعايتها لهؤلاء الأيتام، وكذلك أن يأجرها في حسن صلتها لأمها، وأن يأجر أختها التي تقوم بخدمة أمها، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس يعني والأسر، يعني يتعاونوا فيما بينهم في البر والأداء وأداء حقوق الوالدين.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث، هي تقول بأنها لم تحج الفريضة بعد يا شيخ، وليس عندها محرم، فماذا تفعل يا شيخ؟
نقول هي معذورة بتركها الفريضة، وليس عليه إثم في ذلك، بل لا ينبغي أن تحج من دون محرم، وتركها للحج بسبب عدم وجود المحرم تؤجر على تركها، لأنها تركته لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. إن شاء الله تعالى إذا كبر أحد أبنائها بإذن الله نسأل الله أن يجعلهم بررة بها، وأن يقوم أحدهم بالحج بها، وجميع أولاد المسلمين نسأل الله أن يجعلهم بررة بأبائهم وأمهاتهم.
آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. نأخذ اتصال بدر الدين من السعودية، تفضل أخي بدر الدين.
عندي سؤال، أنا خشيت مع إمام بيصلي صلاة المغرب،
نعم.
هو بيصلي صلاة كاملة، وأنا خشي أصلي صلاة العشاء،
نعم.
فخشيت لقيت الإمام في الركعة الثانية،
نعم.
أنا عايز أصلي العشاء وهو بيصلي في المغرب، فكيف أتم؟ يعني حضرت معورة بعدين.
طيب ماذا فعلت أنت؟
أنا والله كملت الركعتين وسلمت.
طيب يعني أنت تصلي العشاء أنت؟
أنا بصلي العشاء أيوه.
أي طيب واو طيب خلاص، شكرا لك أخي بدر الدين. طيب شيخ، الأخ عبد الصمد من المغرب يقول منذ 5 سنوات قال لزوجته: أنت علي كأمي، هذه اللفظة، يقول هو أراد تهديدها، يقول وكان جاهلا بالحكم الشرعي، هل عليه شيء يا شيخ؟
هذه الكلمة لا تجوز، وهي منكر من القول وزور كما أخبر الله تعالى في كتابه: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم من الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلا يجوز للرجل أن يشبه امرأته بأمه أو بأخته أو بغيرها من محارمه. الزوجة ليست كالأم يعني قطعا, يعني ما هن أمهاتهم كما أخبر الله تعالى. الزوجة يعني يباح في حقها ما لا يباح في الزوجة من حيث في ما لا يباح للأم من حيث المعاشرة الزوجية وغير ذلك. والواجب في هذا الحال هو كفارة الظهار. نعم, كفارة الظهار يخبر بين الله تعالى في كتابه: عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين.
يعني التخيير هنا يا شيخ,
لا هذا على سبيل الترتيب.
الترتيب
ترتيب يعني البداء في عتق الرقبة.
نعم,
الآن لا يوجد رقاب.
نعم صحيح.
للعتق.
نعم,
فالخيار الأول هو أن يصوم شهرين متتابعين, لا يقطع أيام هذه الأشهر. نعم, إلا لعذر شرعي أو عذر حسي.
نعم,
العذر الشرعي مثل ما لو صادفه أيام العيد مثلا.
نعم,
أو صادفته أيام أو رمضان ونحو ذلك, فيقطع التتابع في هذا الحال. والعذر الحسي مثل المرض أو السفر الذي لا يقصد منه الترخص بالفطر.
نعم, نعم,
يباح له في هذا الحال الفطر ولا يعد ذلك قاطعا للتتابع.
أحسن الله عليكم.
فإن لم يستطع الصيام فيعدل إلى الخيار الثالث وهو إطعام 60 مسكين.
نعم, جزيتم خيرا شيخ. لخ أبو عبد الودود من العراق, هو موظف في وزارة النفط, وهذه تحت